أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام والبحث حول تحديد نوعية التغاير الموجود بين الوجودات، فإنه بناء على أصالة الوجود فإن المتحقق في الخارج هو الوجود، والخارج متكثر متغير، فيقع الكلام في تحديد نوعية ذلك التكثر الوجودي الواقع في الخارج. وقلنا أن أنواع التكثر أربعة: إما تكثر بتمام الذات أو بجزء الذات، أو تكثر بالعوارض الخارجة عن الذات العارضة على الذات، وهي ما تسمى بالعوارض المشخصة. وهذه الأنواع الثلاثة من التغاير هي التي تسمى بالتشكيك العامي. والمراد بالتشكيك العامي هو أن يكون ما به الاشتراك لا يرجع إلى ما به الاختلاف، وإنما ما به الاتحاد والاشتراك جهة، وما به الاختلاف والامتياز جهة أخرى. والقسم الرابع من التغاير هو التغاير التشكيكي، وهو أن يكون الشيء له حقيقة واحدة ولكن لها مراتب مختلفة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والفقر والغنى وما شابه ذلك. فما فالشيء الذي تختلف به تلك المراتب هو عين ما تتحد به تلك المراتب، كما مثل لذلك بمثال الضوء. فالتغاير الموجود بين الوجودات الخارجية من أي الأقسام الأربعة؟ ولا إشكال أنه لم يقل أحد من الحكماء القائلين بأصالة الوجود، لم يقل أحد بأن التغاير بين الوجودات بجزء الذات، لم يقل أحد منهم بأن التغاير إنما هو بجزء الذات، وذلك لأنهم يتفقون على أن الوجود بسيط الحقيقة وليس بمركب. ومقتضى كون التغاير بجزء الذات هذا مقتضاه ماذا؟ التركيب. الإنسان والحيوان يتغايران بجزء الذات لأنهما يشتركان بجزء ويختلفان بجزء، فذاتهما مركبة من حيوانية وناطقية وحيوانية وصاهلية، يشتركان في الحيوانية في الجنس ويختلفان بالفصل. أما حقيقة الوجود فلا إشكال أن حقيقة الوجود عندهم ليست مركبة من أمرين، وإنما هي حقيقة بسيطة. ومن هنا لم يقل أحد من الحكماء بأن التغاير الواقع بين الوجودات الخارجية هو تغاير بجزء الذات، وكذلك لم يقل أحد من الحكماء بأن التغاير بين الوجودات إنما هو بالعوارض المشخصة، أيضا هذا القول لم يقل به أحد، وذلك لأن العارض خارج عن حقيقة المعروض. البياض العارض على الجسم، العارض على الحائط على الجدار، هو خارج عن حقيقة الجسم يعرض عليه. إذن فلا بد وأن تكون تلك العوارض التي تشخص بها الوجود لا بد وأن تكون خارجة عن حقيقة الوجود، وأصالة الوجود تحكم على أن كل من كل شيء يخرج عن حقيقة الوجود فهو عدم، ولا إشكال أنه لا يمكن أن يكون تمايز الوجودات الخارجية بالعدم. العدم ليس بشيء، العدم هو غير متميز في ذاته، هو خلي يميز نفسه أولا حتى يكون مميزا للآخرين وموجدا مثلا. ومن هنا فإن التغاير بالعوارض المشخصة والتغاير بجزء الذات هذين ساقطين، احتمالان ساقطان عن الاعتبار. من هنا ينحصر الأمر بين أن تكون حقائق الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، أو أنها تكون حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة يرجع ما به الاختلاف إلى ما به الاتحاد. والقول الأول اختارته مدرسة المشاء، اختارت أن حقائق الوجود حقائق متكثرة في الخارج ومتباينة بتمام الذات، ومدرسة الحكمة المتعالية اختارت الثاني، اختارت أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة وليست هي حقائق متعددة، غاية الأمر أن لها مراتب. ومن هنا لابد من بيان هذين القولين. القول الأول هو بيان هو قول الحكمة المتعالية، القول الذي أسسه صدر المتألهين وتابعه به كل من تأخر عليه من أبناء مدرسته. هذا القول يمكن توضيحه بنقاط ثلاثة، وهي نفس النقاط الثلاثة التي تقدمت معنا في بيان مثال الضوء الحسي النور الحسي. حاصل هذه النقاط الثلاثة أن يقال أن النقطة الأولى أن حقيقة الوجود هي حقيقة واحدة وهي عبارة عن التحقق الخارجي، عن الثبوت الخارجي، وليست هي حقائق مختلفة متباينة وإنما حقيقة واحدة. يأتي البحث عنها، يأتي دليلها. والذي يعضد هذا القول هو الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، فالوجود كما أنه بلحاظ مفهومه هو واحد ومشترك معنوي يحمل على مصادقه بمعنى واحد، كذلك حقيقته الخارجية هي شنو؟ هي لها معنى واحد وهي حقيقة واحدة ولا ترجع إلى حقائق مختلفة. حقيقة الوجود في الخارج هي ما هي؟ هي أنه ضد العدم، هي أنه متحقق ثابت، هي أنه موجود. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن تلك الحقيقة الواحدة لها مراتب، لها مراتب، هذه المراتب تختلف بالشدة والضعف، وهي التي تسمى بالمراتب الطولية. فعالم الإمكان مؤلف من ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى هي ما يسمى بعالم المادة، والثاني المرتبة الثانية هو عالم المثال وهو الذي يسمى بعالم التجرد الناقص، والعالم الثالث هو المسمى بعالم العقل وهو عالم التجرد الكامل. ثم بعد هذه المراتب الثلاثة يقع ماذا؟ تقع المرتبة الشديدة من الوجود وهي مرتبة واجب الوجود، وهي مرتبة الوجود الواجبي. هذه المراتب الأربعة تختلف في حقيقتها في الشدة والضعف، فتبتدئ مراتب الوجود تبتدئ من المادة الأولى وهي أضعف الموجودات على الإطلاق. والمراد بالمادة الأولى يعني الجوهر الحامل للقوة. المادة الأولى هي الجوهر الحامل للقوة والتي هي ليست لها أي فعلية إلا أن فعليتها هي ماذا؟ هي أنها تقبل الصور، فعليتها أنها بالقوة. هذا البحث يأتي إن شاء الله في المرحلة السادسة، يمكن في بحث الجسم. هناك نقول أن الجسم مؤلف من أمرين، مؤلف من المادة الأولى ومؤلف من الصورة. باندماجهما تتشكل لنا المادة التي تقبل ماذا؟ القوة التي تقبل الصور النوعية، فيكون هذا الجسم شجرا، ويكون هذا الجسم بقرا، ويكون هذا الجسم إنسانا. هذا التوضيح يأتي. إلا أنه على نحو الإجمال نحن نقول أنه يوجد عندنا شيء وهو من الجواهر ليس من الأعراض، يعني أنه قائم بنفسه. هذا الشيء نسميه المادة الأولى. هذه المادة الأولى شنو هي؟ هي عبارة عن قابلية الصور، أنها تقبل الصور، فيها استعداد لأن تتلقى كل الصور. ممكن أن تصير بقر اللي هي الصورة النوعية البقرية، ممكن أن تصبح شجر اللي هي الصورة النوعية الشجرية، وهكذا. هذه اللي هي المادة الأولى أو الهيولة أو هيولة عالم العناصر. هذه المادة الأولى هي أضعف الموجودات لأنها ليست لها أي فعلية، فقط فعليتها بشيء واحد، فعليتها أنها هي بالقوة. ولذلك يعبر عنها السيد الشهيد السيد العلامة، يعبر عنها بأنها في أفق العدم، يعني بعد لها دفعة وتصبح لا شيء. هي في أفق العدم باعتبارها أول الموجودات، ثم تشتد المراتب الوجودية بشكل تصاعدي حتى تصل إلى أعلى المراتب وهي مرتبة واجب الوجود. هذه المراتب الطولية أول مراتبها هي محض الضعف، وآخر مراتبها من السلسلة الطولية إلى الأعلى هي محض القوة والاشتداد. والمراتب التي بينها إذا قيست إلى المرتبة التي تحتها تكون مرتبة قوية، وإذا قيست إلى المرتبة التي فوقها تكون مرتبة ضعيفة. تماما هذه الشجرة نفس شجرة الأنواع والأجناس التي مرت في المنطق. مثلا الحيوان إذا قيس إلى الإنسان يصبح جنسا، لكنه الحيوان إذا قيس إلى مطلق الجسم يصبح ماذا؟ يصبح نوع. وهكذا هذه المرتبة الوسطى مثلا عالم المثال إذا قيس إلى عالم المادة يكون عالما شديدا بالقياس إلى المادة، لكنه إذا قيس إلى عالم العقل فإنه يصبح وجود ضعيف. عالم العقل إذا قيس إلى عالم المثال يكون عالما شديدا، وإذا قيس إلى عالم الواجب واجب الوجود يصبح موجودا وعالما ضعيفا. يأتي إثباته، يأتي إثبات أنه إحنا عندنا عالم المثال وعندنا عالم العقل، يأتي إثباته في المرحلة الثانية عشر أتوقع هذا البعيد. المهم أن هناك مراتب طولية للوجود، هذه المراتب الطولية تختلف بالشدة والضعف. وكما تقدم فإن هذه الشدة والضعف ليست أمران خارجان عن حقيقة الوجود، لأنها لو خرج عن حقيقة الوجود وقع في العدم. وكذلك ليس هما أجزاء مقومة للوجود، لأنه لو كان أجزاء مقومة، لو كانت الشدة مقومة لازم أن يكون مفهوم الوجود لا يصدق على الوجود الضعيف، بينما هو يصدق عليها بالجميع. ومن هنا فإن النقطة الثانية تقول أن حقيقة الوجود فيها مراتب طولية مشككة. هذا التشكيك يرجع إلى نفس ما به الاتحاد وهو الوجود. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن في كل مرتبة من تلك المراتب الطولية في داخل كل مرتبة أيضا يوجد ماذا؟ يوجد تشكيك ويوجد تكثر، إلا أنه هذا التكثر تكثر بالعرض، تكثر باختلاف القوابل، تكثر باختلاف الماهيات. فالماهيات هي المختلفة أولا وبالذات، ثم لأنها لها نحو اتحاد، لأنها حد للوجود ينقل ويسرى الاختلاف إلى الوجود شنه؟ إسراء عرضيا. فتكون الوجودات أيضا مختلفة لكنها بالاختلاف العرضي مو بالاختلاف الذاتي. هذا يأتي بحثه في بحث التخصص. هذه هي دعوة صدر المتألهين. دعوة المشاء لا، تقول أن حقائق الوجود في الخارج حقائق متباينة بتمام الذات، عالم المثال لا يتحد مع عالم المادة بأي جهة من الجهات، وإنما عالم المثال شيء وعالم المادة شيء آخر، وعالم العقل شيء ثالث، وعالم الوجوب شيء رابع، وهكذا. فهذه المراتب في الحقيقة مراتب متباينة بتمام الذات. إذن المشاء عنده دعويان يجب أن يبرهن عليهما. الدعوة الأولى أن الوجودات في الخارج متكثرة وليست هي حقيقة واحدة، هذا يجب أنه يقيم عليه الدعوة، لأنه مدرسة الحكمة المتعالية تقول أن الوجودات في الخارج ماذا؟ ترجع إلى حقيقة واحدة. المشاء لابد يثبت أن الوجودات في الخارج ليست راجعة إلى حقيقة واحدة، هذا واحد. ويجب عليه أن يثبت أن التكثر الواقع في الخارج ناشئ من التباين الكلي، من التباين بتمام الذات. ما أدري واضح هذا الكلام. المشاء عند دعويين يجب أن يستدل عليهما، كما أن الصدرائي أيضا له دعويان يجب الاستدلال عليهما، يأتي الكلام فيهما. إذن الدعوة الأولى للمشاء التي يجب إقامة الدليل عليها أن الموجودات الخارجية لا ترجع إلى حقيقة واحدة، والدعوة الثانية أن الموجودات الخارجية حينما تكثرت فإنها متباينة بتمام ذاتها، لا بجزء ذاتها ولا بالعوارض المشخصة. أما الدعوة الأولى فبرهانها التمسك باختلاف الآثار الموجود في عالم الخارج. هذه قضية بديهية، نحن إذا جئنا إلى عالم الخارج نجد أن هناك آثارا مختلفة تترتب على الموجودات. النار يترتب عليها أثر، والماء يترتب عليه أثر، والإنسان يترتب عليه أثر غير أثر الماء والنار. النار أثرها الإضاءة والإحراق والحرارة، الماء أثره رفع العطش والإطفاء للنار، الإنسان أثره الناطقية والتفكير، وهكذا. كل موجود له أثر من الآثار، وهذه الآثار آثار مختلفة متباينة. إذن المؤثرات أيضا لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون مختلفة ومتباينة، لأن المؤثرات طبعا واضح، المؤثرات هي الوجود، لأنه نحن جاي نتكلم على أصالة الوجود. المؤثرات يعني الوجودات الخارجية لو كانت واحدة لكان الأثر أيضا واحدا، وبما أن الأثر مختلف بالبداهة ومتعدد بالبداهة، إذن هذه الحقائق المؤثرات الخارجية التي هي الوجودات لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون متكثرة. هذا دليل الدعوة الأولى. زين، متكثرة هو قد يكون التكثر تكثر عرضي بالمشخصات، قد يكون التكثر تكثر بجزء الذات. المشائي يقول لا، التكثر لابد وأن يكون تكثرا ناشئا من تباين كلي بالذوات. ليش تباين كلي؟ لأن أصالة الوجود تعدم الأعراض المشخصة، ولأن بساطة الوجود تعدم الجزئية كما تقدم. واضح هذا الكلام؟ إذن لابد وأن يكون التباين بين الموجودات الخارجية تباين شنو؟ كلي، وليس هو تباين بجزء الذات، لأن جزء الذات يقتضي، إذا كان التباين بجزء الذات يقتضي أن يكون الوجود مركب، وهذا خلاف ما اتفق عليه من بساطة الوجود. إذا كان التباين بالعوارض المشخصة، هذا يلزم أن يكون العوارض المشخصة خارج عن حقيقة الوجود، والخارج عن حقيقة الوجود ليس هو إلا العدم. إذن فلا بد وأن يكون التباين تباين بتمام الذات. هذه هي دعوة المشاء والاستدلال عليها. ما أدري واضح هذا الكلام. الحكمة المتعالية أيضا يوجد عندها شنو؟ يوجد عندها دعويان يجب إثباتهما. الدليل يقول أن الآثار الخارجية مختلفة وجدانين. الآثار الخارجية لا إشكال أنها مختلفة ومتكثرة، زين، وهذه الآثار منشؤها الوجود بناء على أصالة الوجود. إذن فلا بد أن يكون الوجود أيضا مختلف ومتعدد، لأن الوجود لو كان واحدا وحدة الأثر، وحدة المؤثر دليل على وحدة الأثر، وتعدد الأثار دليل على تعدد شنو؟ دليل على تعدد المؤثر. إذن وبما أن المؤثر هو الوجود والآثار متعددة، إذن الوجودات في الخارج لا بد وأن تكون متعددة. هذا الدليل هون. هم يقولون بالاشتراك المعنوي. هسه يجي نقول إنه إذن كيف انتزعتم مفهوما واحدا من حقائق متباينة بتمام الذات؟ هذا يأتي، هذا واحد من إشكالات المصنف على المدرسة المشائية. تباين كلي، لأنه التباين إما بجزء الذات أو بأمر خارج عن الذات. إذا بجزء الذات هذا شيء يلزم منه، يلزم منه التركيب والوجود بسيط. إذا بالعوارض المشخصة، هو العوارض المشخصة لابد خارج عن الذات. خارج عن الذات يعني خارج عن الوجود، يعني عدم. وكيف يمكن أن يكون العدم هو مثار الكثرة الخارجية التي هي بالوجود؟ إذن يتعين أن يكون التباين تباين ب تمام الذات. إذن الوجودات في الخارج، الوجودات في الخارج هي كل إنسان والجماد. حتى وإن كان الإنسان والجماد هم يشتركن بعنوان ماهوي كلي عام. ما ممكن خلاف قاعة الواحد، هذا هاي ما ممكن خلاف قاعة الواحد. العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد، إلا معلول واحد يسانخها في نحو وجودها. لا، هذا يأتي بحثه، هذا يأتي بحثه أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والواحد لا يصدر إلا عن واحدين. هذا يأتي بحثه في بحث الوحدة والكثرة، مرحلة الوحدة والكثرة. هاي مو موجود واحد، هاي موجودات متحدة، موجودات متحدة. هاي هسه يأتي، هذا لا تستعجلون، هذا يأتي بحث. المهم بهذا المقدار المشاء عنده دعويان. الدعوة الأولى أن الموجودات الخارجية متكثرة ليست واحدة، دليلها شنو؟ دليلها تكثر الآثار. وأن الدعوة الثانية أن تلك التكثرات ناشئة من التباين بتمام الذات، لا بجزء الذات ولا بالعوارض المشخصة. هذا دليل المشاء. الحكمة المتعالية أيضا عندها دعويان يجب أن تبرهن عليهما. الدعوة الأولى أن الموجودات في الخارج هي حقيقة واحدة، وأن تلك الحقيقة لها مراتب تشكيكية تختلف بالشدة والضعف والغنى والفقر والتقدم والتأخر. أما الدعوة الأولى وهي يا دعوة، دعوة أن الخارج حقيقة واحدة، أن الموجودات في الخارج حقيقة واحدة، هذه الدعوة يستدل عليها المصنف بدليلين. هذان الدليلان يثبتان دعوة المدرسة الصدرائية وفي نفس الوقت هما إشكال على الدعوة الأولى من دعويي المشياء، مثبتات لدعوى الحكمة المتعالية من جهة، وهن أيضا نفس الدليلين مبطلات المن للدعوة الأولى اللي هي دعوة أن الوجود حقائق متكثرة التي ادعاها المشياء. البرهان الأول، البرهان الأول سهل وحتى البرهان الثاني بس هو يحتاج لالتفات. البرهان الأول مؤلف من مقدمات. المقدمة الأولى، لا إشكال أن المشيائي والصدرائي يتفقان على أن مفهوم الوجود مفهوم واحد، وذلك لما تقدم من إثبات الاشتراك المعنوي في أول الأبحاث. إذن فالشيخ الرئيس ابن سينا يقبل أن مفهوم الوجود مفهوم واحد يحمل على مصادقه الواجبة والممكنة على حد سواء، وهو بمعنى التحقق والثبوت، بمعنى الطارد للعدم. هاي مقدمة. المقدمة الثانية أن الفرق بين المصداق والمفهوم ليس هو فرقا ذاتيا ماهويا، فذات المصداق هي بعينها ذات المفهوم، وإنما الفرق بين المصداق والمفهوم في وعاء التحقق وسنخ الوجود. فالمفهوم موجود ذهني والمصداق مفهوم خارجي، ولكن ذاتهما ذات واحدة. الآن حينما نحمل زيد إنسان، الإنسان هو المفهوم وزيد هو المصداق، زين حقيقة زيد ما هي؟ حيوان الناطق. ذاته ذاتياته شنو وزيد؟ حيوان الناطق. زين إنسان شنو ذاته؟ هم إنسان الناطق، هم حيوان الناطق. إذن فالمفهوم والمصداق متحدان ذاتين، يعني ذاتياتهما واحدة، إلا أن الاختلاف بينهما الاختلاف في سنخ الوجود. فإن المفهوم هو عين المصداق لكنه موجود بالوجود الخارجي، والمصداق هو عين المفهوم من حيث الذات والذاتيات لكنه بالوجود الذهني. واضح هذا؟ نجي إلى البرهان. لو كانت حقائق الوجود في الخارج متكثرة متباينة بالتباين الكلي لزم أن لا ينتزع منها مفهوما واحدا، لأن ذات المفهوم وذات المصداق واحدة. فإذا كانت ذوات المصادق متعددة إذن لابد وأن تكون المفاهيم المنتزعة منها أيضا مفاهيم متعددة. أما أن تلتزمون بأن مفهوم الوجود واحد منتزع من ذوات خارجية مختلفة، فهذا في الحقيقة يلزم منه وحدة الكثير أو كثرة الواحد، وكلاهما محال. إذن فكون حقائق الوجود في الخارج حقائق متغايرة متكثرة كما يقوله المشاء، هذه دعوة يلزم منها ماذا؟ وحدة الكثير أو كثرة الواحد. أما بناء على الحكمة المتعالية فإن حقيقة الوجود في الخارج حقيقة واحدة، وهذا يجوز للصدرائي أن ينتزع من تلك الحقيقة الواحدة مفهوما واحدا، ولذلك يمكن أن يلتزم الصدرائي بالاشتراك المعنوي من دون أن يقع في تهافت بين المصداق والمفهوم المنتزع منه. ما أدري واضح هذا الكلام؟ بعبارة أخرى نحن نقول أن بين المفهوم والمصداق أكو جهة اتحاد وجهة اختلاف. المفهوم والمصداق يتحدان بلحاظ شنو؟ بلحاظ الذات، يعني ذاتيات المصداق هي بعينها ذاتيات المفهوم. المفهوم زيدون هذا فرس، فرس هذا المفهوم، وهذا الموجود الخارجي هذا المصداق. زين هذا شنو ذاتياته؟ هذا ذاتياته حيوان صاهل. زين فرس اللي هو المفهوم شنو ذاتياته؟ هم حيوان صاهل. إذن فالمفهوم والمصداق متحدان بلحاظ الذات والذاتيات والمكونات، لكنهما مختلفان بلحاظ شنو؟ بلحاظ الوجود. المفهوم هو عين المصداق لكنه موجود بالوجود الذهني، والمصداق هو عين المفهوم لكنه موجود بالوجود الخارجي. زين إذن إذا تعددت الذوات في الخارج، ذاتيات كل شيء تعدد في الخارج، لابد أن يكون تكون المفاهيم المنتزعة منها شنو؟ أيضا متعددة. أما أنكم تلتزمون أن مفهوم الوجود مفهوم له معنى واحد وهو منتزع من الخارج والخارج هو متعدد، هذا لا يمكن. هذه التركيبة لا يمكن الالتزام بجميع أطرافها، لأنه إن كان الخارج متعدد إذن لابد المفهوم الوجود يكون متعدد، إن كان مفهوم الوجود واحد فلابد أنه يكون منتزع من واحد في الخارج. أما كون مصادق الوجود الخارجية متعددة متباينة ومفهوم الوجود المنتزع منها واحد، هذا يلزم منه وحدة الكثير ويلزم منها كثرة الواحد. أما بناء على مدرسة الحكمة المتعالية هذا المحذور لا يلزم، لأن حقيقة الوجود في الخارج هي واحدة لها مراتب، فننتزع مفهوم الوجود من ذلك العنوان الجامع بين تلك المراتب، ذلك العنوان الجامع القدر المشترك بين المراتب، من ذلك العنوان الواحد ننتزع مفهوما واحدا وهو مفهوم الوجود. فنلتزم أن مفهوم الوجود واحد مشترك معنوي، وأن الموجود في الخارج أيضا واحد، لا يلزم منه لا وحدة الكثير ولا كثرة الواحد. ما أدري واضح هذا الكلام؟ هذا هو البرهان الأول. فنطبق هذا المقدار من العبارة. الأخوة الرجاء أقاطع الشيخ، هذه المطالب مو سهلة التصور، هذه المطالب صعبة التصور جدا، فخل يتأملون بالمطلب، يتأملون بالعبارة، لأنه إحنا تأكدوا أنه كثير من عقائدنا أساسها هذا المطلب بالتحديد، هذا بالتحديد أصالة الوجود ووحدة الوجود وكون الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذه هي أساس الاعتقادات الشيعية العقلية. فمن يريد أن يدخل إلى بحثه العقائدي دخولا حقيقيا واقعيا عن بصيرة من أمره ويعتقد بالاعتقادات الحقة لا عن تقليد، يجب أن يتأمل في هذه المطالب جدا، لأن هاي الوحدة اللي إحنا نحكي عنها الوحدة في واقعها هي وحدة الله تبارك وتعالى لكن بمرتبة أعلى. هذا التغاير العرضي الواقع بين الماهيات، هذا في الحقيقة التغاير بيني وبينك، لأن نحن الماهيات ونحن القوابل للوجود. هذا التغاير بين الصالح وبين الطالح من الناس، التغاير العرضي اللي هو قلنا تغاير ليس مصدره الوجود، يعني ليس مصدره الله تبارك وتعالى. هذه الأبحاث في واقعها هي جذور، هذه الأبحاث هي البنية التحتية للبحث الاعتقادي الشيعي. من هنا يجب الاهتمام بهذه الأمور جدا. قد المطلب هيك بجفافه قد يكون عديم الثمرة عديم الجدوى، إلا أنه لا له ثمرات كثيرة جدا هذه الأبحاث. المهم قال قدس العفو شيخنا، شنو سؤالكم كان؟ ممكن ممكن ايه قلنا هن لان النقاط الثلاثة تقدما في مبحث الضوء. هم كذلك ايضا يغني, ايضا يغني هذا. كذلك الوجود, كذلك الوجود يعني شنو؟ يعني ان الوجود مثل النور. كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة. زين مختلفة, ليش اختلفت سيدنا هاي المراتب؟ ليش تعددت؟ ليش تكثرت؟ متمايزة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغير ذلك كالفقر والغنى والزيادة والنقصان وما شابه ذلك. فيرجع ما به الامتياز فيها يعني في حقيقة الوجود إلى ما به الاشتراك. ما به الامتياز شنو هو؟ حقيقة الوجود اللي هي التحقق. زين ما به الامتياز شنو هو؟ الشدة والضعف. زين الشدة والضعف هي خارجة عن الوجود؟ لا, هي داخلة في الوجود. إذن فما به الامتياز أيضا هو ماذا؟ أيضا هو الوجود. وما به الاختلاف إلى ما به الاتحاد. فليست خصوصية شيء من المراتب. شنو خصوصية شيء؟ يعني ضعف المرتبة أو شدة المرتبة أو كون المرتبة معلولة أو كون المرتبة علة. هاي الخصوصيات فليست خصوصية شيء من المراتب جزءا مقوما للوجود. ليس سيدنا مو جزء مقوم داخل في حقيقة الوجود؟ يقول لبساطته, لأن المفهوم لأن الوجود بسيط كما سيجي. زين. ولا تلك الخصوصيات أمرا خارجا عنه. ليست أمر خارجا عنه. ليس سيدنا ليست خارجا عنه؟ يقول لأن أصالة الوجود تبطل ما هو الخارج عنه. الخارج عن الوجود هو عدم, الخارج عن الشيء هو لا شيء. بل خصوصية, بل الخصوصية في كل مرتبة مقومة لنفس المرتبة. سيدنا مقومة يعني شنو؟ مقومة كتقويم الناطقية للإنسان, كتقويم الحيوانية للإنسان اللي هو التقويم الماهوي. يقول لا, هذا التقويم هنا التقويم الوجودي. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه ليس خارجا عن الذات, بمعنى أنه ليس خارجا عن الحقيقة, بمعنى ما ليس بخارج عنها. هاي الباء, هاي الجملة الاعتراضية بين شارحتين, توضيح المن, توضيح للمقوم الوجودي. لأن احنا عندنا مقوم ماهوي اللي هو دائما يلازم التركيب, وعندنا مقوم وجودي اللي هو ينسجم ويا من؟ ينسجم مع البساطة اللي هو مو جزء وإنما هو شنو؟ هو حقيقة الشيء. ولها يعني ولحقيقة الوجود كثرة طولية باعتبار المراتب المختلفة الآخذة, يعني الآخذة يعني التي الموجودة من أضعف المراتب في عالم الوجود. وهي هاي أضعف المراتب شنو هي؟ وهي التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. المراد من عدم الفعلية يعني شنو؟ يعني القوة. يعني لا فعلية لها إلا أنها هي شنو؟ هي بالقوة. ما أدري واضحة هاي. المادة الأولى ليست لها أي فعلية من الفعليات, وإنما المادة الأولى في الواقع هي ليست إلا قوة محضة. قوة محضة دورها في الوجود أنها شنو؟ أنها تقبل الصور النوعية, أنها تتحد مع الصورة الجسمانية فتكون المادة الأولى لاستقبال الصور النوعية. هذا يأتي تفصيله. وهي التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. وهي المادة الأولى الواقعة في أفق العدم، يعني القريبة جدا من العدم، لأن وجودها وجود ضعيف، كما أن المشرف عن الموت، المشرف على الموت قريب من الموت، كذلك هذه المادة الأولى قريبة من العدم في أفق العدم. ثم تتفاعد المراتب بلحاظ شدتها إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها، وهي التي لا حد لها إلا عدم الحد. لا حد لها، لأن الحد ينشأ من النقصان والفقدان، وتلك المرتبة لا نقصان فيها ولا فقدان، كل الكمالات التي يمكن أن تثبت لها هي ثابتة لها بالفعل، وكل السلبيات التي يجب أن تتنزه عنها هي منزهة عنها من فعل، وهذا هو بحث الصفات الذاتية والصفات السلبية، يأتي إن شاء الله. المراتب التي تنتهي إلى، تتفاعد المراتب إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها، وهي التي لا حد لها إلا عدم الحد، هاي الكثرة الطولية، ولها لحقيقة الوجود، ولها هاي الكثرة العرضية، ولها كثرة عرضية باعتبار تخصصها بالماهيات المختلفة التي هي مثار الكثرة. هسه شلون ممكن أن الوجود الأصيل يتكثر ويتخصص بالماهية الاعتبارية؟ أوليس هذا أثر تخصص الوجود؟ أليس أثر يترتب على الماهية، والشيء الذي يترتب عليه الأثر هو الأصيل؟ هذا جوابه يأتي في الفصل السادس إن شاء الله. هذا شنو؟ هذا مذهب الحكمة المتعالية. الآن ينتقل المصنف إلى بيان مذهب المشاء. قال وذهب قوم من المشائين. الظاهر من هاي العبارة أنه ليس كل المدرسة المشائية ذهبت إلى أصالة، إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، هيك ظاهر العبارة، إلا أنه هذا المطلب غريب، يبدو أنه هو ينسب، هذا القول ينسب إلى المدرسة المشائية ككل. المهم، وذهب قوم من المشائين إلى كون حقائق، إلى كون الوجود حقائق متباينة. متباينة يعني شنو؟ يعني متكثرة متغايرة. زين، هذا التكثر منين ناشئ؟ ناشئ بالتباين بتمام ذواتها. فعند عند المشاء دعوتين، الدعوة الأولى أن حقائق الوجود متغايرة في الخارج، متكثرة كثيرة، ليست واحدة، هاي يستدل عليها بيش؟ بتعدد الآثار، وأن تلك الحقائق المتكثرة متباينة بتمام الذات، هذا يستدل عليها ببساطة الوجود وأصالة الوجود. هذا ورد حكيناها، انه يلزم اما ترفعون ايديكم عن اصالة، عن الاشتراك المعنوي، او ترفعون ايديكم عن التكثر الخارجي، او تلتزمون ان الواحد يمكن ان يكون كثير، وكلها مطالب باطلة. اما كونه، كون الوجود حقائق متباينة، هذا راح يدخل في الاستدلال على الدعوة الاولى من دعاوى المشاء، اللي هو أن حقائق الوجود متكثرة، فلاختلاف آثارها، هاي الفاء فاء التعليل، مثل فإن القول ما قالت حذامي، فلاختلاف آثارها، يعني لأن الموجودات الخارجية مختلفة الآثار، إذن الموجودات الخارجية لابد أن تكون مختلفة متكثرة. زين، الدعوة الثانية، وأما كونها متباينة بتمام الذات فلبساطتها، فلأن مفهوم الوجود مفهوم بسيط، لأن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة، إذا كانت حقيقة بسيطة التباين بين البسائط لابد وأن يكون تباينا بيش؟ بتمام الذات، لأن البسيط إذا غير البسيط الآخر يغيره بتمام الذات كما هو واضح. والمصنف لم يتعرض إلى التغاير بجزء الذات، لأنه واضح التغاير بجزء الذات تبطله ماذا؟ تبطله أصالة الوجود، العفو، التغاير بأمر خارج عن الذات التغاير بأمر خارج عن الذات تبطله أصالة الوجود. وعلى هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها عرضيا خارجا عنها لازما لها. هذا المطلب ما بيناه. والحمد لله رب العالمين. هذا يجي بيانا باكر ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله.